نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ولا يسهم لغير الخير، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخير، وكان معه يوم بدر 70 بعيرا، ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم، ولو أسهم لها لنقل، وكذا أصحابه من بعده. وعنه في من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان، قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الخيل هي الدابة الوحيدة التي يسهم فيها في الحروب كما ذكرنا من قبل. لغير الخيل كل الحيوانات، البعير أو غيره، ولكن هنا البعير اللي فيه خلاف، غيره ما فيهوش خلاف، كالحمير وغيره يعني. البعير هو اللي فقط اللي فيه خلاف، والراجح ان كل ليس فيه اسهم، كل الحيوانات ما فيهاش اسهم الا الخيل، ولا يسهم الا لمن فيه 4 شروط. ممكن ولا يسهم يعني مبني المجهول، او يسهم: البلوغ والعقل والحريه والذكوره. هذه الاربعه هي شروط من شروط الاسهام في الغنيمه. فإن اختل شرط رضخ لهم ولم يسهم. الرضخ هو قيمة مالية تعطى للمجاهد دون السهم، عطية، قيمة تعطى للمجاهد دون السهم، يعني أقل من السهم. المجنون لا يسهم، لا سهم له وإن قاتل، لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه، لأن المجانين لا تخرج في الحرب، لأنه كده هيأثر فين؟ في المسلمين، ضرره أكثر. وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزوة في صدر هذه الأمة. يحذون يعني عطية، رضخ. وقال تميم بن فرع المهري، ده من التابعين: كنت في الجيش الذي فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، عمرو بن العاص. قال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر، فقال: انظروا، فإن كان قد أشعر فاقسموا له. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي. الشيخ الألباني بيقول: لما أقف عليه وذكر في فتوح مصر، وصححه في كتاب التكميل. أما العبد فلما تقدم. وعن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبرا مع ساداتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أني مملوك، فأمر لي من خرثي المتاع، يعني أثاث البيت وأردأ المتاع، شيء من المتاع أعطى له. وعنه يسهم له إذا قاتل، والمذهب أنه لا يسهم له وإن قاتل. وروي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد: أسهم لي يوم القادسية، وحديث الشيخ الألباني بيقول: لم أقف عليه. وأما النساء فلحديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهم. يبقى النساء كانت تخرج في الجهاد لمداواة الجرح وليس للقتال ولا ملاقاة الجيوش. والأصل أن النساء لا تخرج في مثل هذه الأشياء. ليه؟ نهيت عن اتباع الجنازة، صح؟ وأنه الأعظم اتباع الجنازة، نهيت عن اتباع الجنازة، الجهاد أفضل لأنها لا تقاتل وليست من أهل القتال، وخطر عليها، تسبى تقتل يفجر بها الفاجرون وهذه الأشياء، وضعيفة ليست من أهل القتال. إنما كانت تخرج لمداواة الجرحى في خلف الصفوف في أمان. وبرضو العلماء قالوا إن لم تكن في أمان لا تخرج، حتى لو في مداواة الجرحى لا تخرج. ليه؟ للأصل حفظ النساء في ذلك. وحمل حديث: وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوكة من الغنائم دون ما يصيب الجيش، يعني أقل من السهم. هذا ضعيف. وحمل حديث حشرج ابن زياد عن جدتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر، وخبر أسهم ده ضعيف. والصحيح فيها أنه أعطاهن وليس بسهم، ورد أنه أعطاهن عطية. وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه لم أقف عليه، ويحمل كل ذلك. شيخ الألباني يقول لم أقف عليه، ورواه ابن أبي شيبة وفي المحلة، ويحمل كل ذلك إن صح على العطية والرضخ وليس على السهم الكامل. خلاص، يبقى هذا البحث كان في من يعطى من الغنيمة دون السهم، العبد والنساء والصبيان يعطوا دون السهم. ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم. احنا قلنا الغنيمة تقسم أربعة أخمسها 80% منها إلى الغزاة، تجمع الغنائم وتحرز ويعد عدد الأسهم. الخيل سهمان، والراجل سهم، والفارس سهم على خيل يعد، وبعدين كل واحد يأخذ نصيبه، والإمام يأخذ جزء من الغنيمة يعطيها للنساء والصبيان، ويبقى الخمس الباقي يقسم خمسة أخماس. يبقى دول لما يقسموا 20% لخمسة، يبقى كل نصيب كل واحد كم في المية؟ 4%، صح؟ يبقى الخمسة أسهم، خمسة أسهم من الخمس. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. يبقى الخمس أخماس دول بقى سهم لله ولرسوله يصرف مصرف 2000، يبقى 4% يكون لبيت المال، يصرف مصرف 2000. في كلمة مصرف الفيء يعني مصالح المسلمين العامة. لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبره من بعير، ثم قال: والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. يعني الخمس حيتوزع عليكم. ليه؟ حتى لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد المال، أنه كده بياخد خمس الغنيمة. وكان بعد الحروب لو أخذها لنفسه لاتهم، فقال: فهو مردود عليكم، يعني تأخذوه أنتم. وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو، رواهما أحمد وأبو داود، فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. وقيل للخليفة بعده، خليفة يصرفه فيما يشاء. لحديث: إذا أطعم الله نبيا طعمه ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده. طيب، رواه أبو داود عنه. هذا الحديث إيه؟ حسن. الحديث ده أنتوا فهمتوا منه إيه؟ إذا أطعم الله نبيا طعمه ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعد. بها يعني بإيه؟ بالنبوة؟ لا فيش نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بالخلافة، يعني معنى كده أن الخليفة يقوم مقام النبي، صح؟ وأن النبي وظيفته وظيفة الخلفاء، صح؟ مش كان الخلفاء الراشدين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقومون مقامه الذي كان يقوم فيه. يبقى إذن وظيفة النبوة وظيفة سياسية ولا وظيفة شرعية؟ مفيش حاجة اسمها سياسة ومفيش حاجة اسمها شرع، مفيش فرق بين السياسة والشرع. الذي يفرق بين السياسة والشرع العلمانيين، إنما في دين الإسلام السياسة جزء من الشرع. هو الدين اللي نزل لنا ده مش من عند ربنا؟ وفي سياسة ولا لا؟ ده في باب كامل، الشيخ في مؤلفات كاملة شرعية اسمها السياسة الشرعية. مش وظيفة الخليفة دي وظيفة سياسية؟ أمير المؤمنين، رئيس الدولة، وظيفة شرعية ولا وظيفة سياسية؟ شرعية طبعا، هي دي وظيفته، يقوم مقام الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري: كان الأنبياء يسوسون بنو إسرائيل. كلمة يسوسون ديت إيه؟ ساس. حتى إذا كان فيهم نبي فمات خلفه نبي. فمعنى كده أن إيه؟ الله عز وجل أنزل الأنبياء لتوضيح الحق من الدين، إظهار الحق وساسة البشر. ماشي، صح، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام اللي هو إمام المسلمين، اللي هو وظيفة مفروض سياسية، ولكن لا نفرق بين الشرع والسياسة. الأحكام الشرعية تتنزل منزلة الأحكام السياسية فيها، كل ده شرع. حصر الشرع في الحدود ده هضم بحق الشرع، حق الحدود. الشرع معناه تطبيق الشرع، يعني تطبيق الحدود، لا، تطبيق الشرع في كل مناحي الحياة، في كل كبيرة وصغيرة، منها الحدود، العقوبات. ولكن هذا الحديث واضح أن الله عز وجل جعل الخلفاء مقام الأنبياء. وقال: قد رأيت أن أرده على المسلمين. فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضع في الخيل والعدة في سبيل الله. اتفقهم هنا مش اتفاق إجماع، لا، ده اتفاق بمعنى اتفقوا في رأيهم ألم يجعلوه في الخيل. ليه؟ اشمعنى الخيل؟ لأن ده كانوا يرون أن ده من أعظم مصالح المسلمين، قوة الجيش. ولكن على حسب ما يرى الإمام، إن رأى أو يوضع في بيت المال يصرف مصرف مصالح المسلمين العامة، كل مصالح المسلمين العامة تصرف فيه، رصف طرق، بناء مدارس، قناطر، ترميم مساجد، غير ذلك من مصالح المسلمين العامة. نعم. وسهم لذي القربة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى 4% التانيين، احنا قلنا 20% وقسموا خمسة أسهم، 4% لمصالح المسلمين العامة، و4% لبنو هاشم وبنو المطلب. لحديث جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربة بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه. اللي كان حصل أن قريش لما طغت وتجبرت على الضعفاء في مكة حصروهم في شعب بني طالب، فدخل فيه كافرهم ومؤمنهم في شعب بني طالب، يعني حصروا القبيلة كاملة. فلما دخل بنو هاشم بنو المطلب رفضوا أن يتركوهم، وقالوا نحبس معهم في شعب بني طالب، مؤازرة لإيه؟ لبني أعمامهم مش للنبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى حقهم في ذلك وفاء بحقهم، وجمع بينهم وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لأنهم لم يفارقوه لا في جاهلية ولا في إسلام، نصرة له. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفى بأبي طالب لما نصره، شفع له في الآخرة، وأنه يكون أقل الكفار تعذيبا، ولم يشفع لأبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يشفع لأمه، هذه الشفاعة إنما هي شفاعة. حتى في العقيدة بتدرس الشفاعة، في شفاعة خاصة لواحد من الكفار دون غيره من بقية الكفار، وهو مين؟ أبو طالب. نعم، كفار ماتوا على الشرك زي أبي طالب، زي أبي إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في صحيح مسلم، دخل عليه رجل وقال أين أبي؟ قال في النار، فغضب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار. ده معنى كده أن النص صريح بأن أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات، وعبد المطلب مات كافر. طب ما بال عبد المطلب عبد الله؟ الفرق ده أبوه، ده أبوه. الصوفية بيزعلوا قوي أن نقول له أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات كافر. هيزعل ليه؟ ابن نوح مات كافر. ها؟ حديث مسلم صحيح، مسلم صحيح. وعبد المطلب مات كافر. طب عبد المطلب ليه؟ ده حكم شرعي. لما يقول أبوه في النار وأمه في النار، ده حكم شرعي بيوضح للناس أن من مات على الكفر فهو في النار، حتى لو كان أبوه، حتى لو كان ابنه. وماله بعث لأبو طالب، لعبد الله إبراهيم عليه السلام، بعث، أي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد على شريعة إبراهيم، وكان في ناس موحدين في مكة. لا، أهل الفترة الذي لم يبعث لهم رسول مطلقا، إنما كانوا على دين، إذا قريش كان على دين إبراهيم فترة من الزمن طويلة، وموحدين فترة طويلة لغاية ما جاه فيهم عمرو بن لحي وحرف وبدل الأصنام وخلهم يعبدوا الأصنام. وأبو إبراهيم عليه السلام مات كافرا ولا لا؟ ده في بقى نقاش طويل في القرآن محدش يقدر ينكره. وما الفرق بين أبو إبراهيم وأبو محمد صلى الله عليه وسلم؟ مفيش فرق. العبرة بالإنسان بعمله مش بابنه أو بأبوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك شيئا. وابن نوح مات كافرا، وذكر ذلك في القرآن، ولن يغني عنه أبوه شيء. فهي قاعدة أن كل واحد بنفسه، سواء كان وعبد المطلب ما فيش فرق بين عبد المطلب وعبد الله. اللي هيقول أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا، طب يعني ما لا يصح أن يموت كافرا، نقول طب ما عبد المطلب مات كافرا وأنت قلت ده جده ورعاه ونصره وهو صغير ورعاه وهو صغير. فده المقصود، يعني ان بني المطلب وبني هاشم لحمة واحدة، رواه احمد البخاري، ولانهم يستحقونه بالقرابة اشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والانثى، يعني 4% دولت كله بياخد. هنعد الذكور والاناث ويبقى للذكر مثل حظ الانسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني، ويعطي صفية عمته صلى الله عليه وسلم من خمس الخمس، من الخمس هيقسموا 5-4% من مجموع الغنيمة. السهم الثالث اللي هو 4% الثالثين، سهم للفقراء اليتامى، فقراء اليتامى. يبقى لازم عندنا كشكول نجمع فيه اليتامى، ونجمع منهم الفقراء، ونعطي منهم 4% من قيمة الغنائم للآية. طبعا اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، ده اليتيم وبيعرف اليتيم، من لا أب له، مات أبوه ولم يبلغ، بعد ما بلغ ما بقاش يتيم. يبقى كفالة الأيتام لا تكون إلا بهذين الشرطين، أن يكون قبل البلوغ، لو بلغ ما بقاش يتيم، لو وصل لمرحلة الإعدادي يبقى مرحلة الابتدائي ممكن يكفل. أما من لا أب له ده لو ماتت أمه ما يبقاش يتيم، بخلاف الحيوانات، الحيوان لو مات أمه بقى يتيم، لا يطلق على اليتامى من الحيوانات يتيم إلا إذا ماتت أمه. والفرق أنه العائل، الأم هي العائلة في الحيوانات، ولذلك الحيوانات لا تعرف أبوها، لا تعرف إلا الأم، أبوها ما خلاص ما عادش له وظيفة نهائية خلاص. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية. دي الخمس أسهم اللي بينضافوا اللي بيتقسموا على خمس الغنيمة. يبقى الغنائم تقسم أربع أخماس للغانمين، ويؤخذ منها الرضخ اللي هو للنساء والصبيان، ويؤخذ الخمس الباقي يقسم خمس أخماس، خمس لله ولرسول يصرف مصارف الفيء لعامة المسلمين، تصلح به الطرق، يترصف بها الطرق، تشال المطبات، كل ما مشاكل دي كلها تتحل ب 4%، وربع و 4% آخرين يصرفوا لبني هاشم وبني المطلب، و 4% يصرفوا لليتامى للفقراء اليتامى، وبعدين للمساكين، وبعدين ليه؟ لأبناء السبيل. ابن السبيل معروف ذكرناه في الزكاة، هو الذي انقطع به السبيل ولا يستطيع الوصول إلى بلده، بس يكون بحقه حقيقي. ده يذهب إلى بيت المال يأخذ ما يبلغه من سهم، من سهم الغنيمة. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق، فأما ما أخذ من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بفيء. الكفار أنواع، كافر مستأمن أو مستأمن الاثنين، هو من دخل البلد بأمان، داخل بتأشيرة البلد بلد المسلمين بأمان، هذا معصوم المال ومعصوم النفس. الثاني معاهد وهو في بلده وحصل بينه وبين المسلمين عهد، فهذا أيضا معصوم المال والدم. الثالث ذمي وهو من كان من أهل البلاد المسلمين، من أهل الذم، فهو أيضا معصوم المال والدم. حربي هو الذي يحارب المسلمين ولم يحصل على أشياء من الثلاثة السابقة، لا هو مستأمن ولا هو معاهد ولا ذمي، ما فيش في حرب بينه وبين بلاد المسلمين، هذا ليس معصوم الدم ولا المال، إنه في بينه وبين المسلمين حرب. هنا بقى بيعرف الفيء، بيقول ما أخذ من مال الكفار بحق، بحق يعني يؤخذ منهم بسبب شرعي ليس ظلما، من غير قتال، يبقى ما أخذ منهم بقتال يبقى غنيمة، بغير قتال يبقى فيء. بيضرب أمثلة كالجزية، الجزية التي تضرب على الكفار تؤخذ منهم في كل عام مبلغ يقدره الإمام لا يكون فيه إجحاف. طيب بعض الشبه يقول لك هو احنا مواطنين من الدرجة الثانية تاخد منها جزية ليه؟ طب ما المسلم يدفع زكاة، هو المسلم من درجة ثانية؟ انت تعرف ان الزكاة اكثر من الجزية؟ لا غصب عنه، لا لو ما درجش يدفع الإمام يحبسه ياخذه منه وياخذ منه شطر ماله. النبي صلى الله عليه وسلم لما منعوا الزكاة أخذها وأخذ شطر ماله، نصف ماله، ويدفعها بإرادته برضه. النصراني مش هيدفعها بإرادته ليه؟ مش عايش في البلد؟ مش البلد دي عايزة مصاريف؟ مين اللي حرصته الطرق عايز يعيش ببلاش؟ بس الزكاة لها مصارف والجزية لها مصارف، ولا مش عايز يدفع حاجة خالص؟ يدفع ضرائب بس، يعني يدفع ضرائب يبقى حلو مبسوط، اعملها سميها ضرائب يا عم، ما تزعلش نفسك، سميها ضرائب، يعني المسمى مش هتفرق، المهم يدفع المقدر شرعا. خدت بال حضرتك؟ فالمقصود ان دي وظيفه ربنا وضعها، ان هو انت محتاج في هذه البلد الى انفاق، من ينفق؟
جزية. تعرف ان الجزية اقل من الزكاة؟ يعني المسلم بيدفع اكتر منك. الزكاة 2.5، الجزية على حسب ما يقدره الامام، لو جنيه في السنة، لو 2 جنيه في السنة، حسب ما يقدره الامام، حسب ما شايف مبالغ العيسى. كالجزية والخراج. الخراج هو عبارة عن أجرة أرض تبع الدولة بيزرعها المواطن في مقابل خراج. الخراج ده للكفار والمسلمين، خراج ده مقابل الأرض الوقفية التي أوقفت بسبب أنها البلد فتحت عنوة لم تفتح صلحا. وعشر التجارة ده للحربي. الشرع عمل أن الحربي يجوز له أن يدخل بلاد المسلمين ويتاجر فيها في مقابل أن البلد تأخذ 10% من قيمة رأس مال التجارة، زي الاستيراد كده، نستورد منه بشرط أن احنا نأخذ لبيت المال في 10% من قيمة رأس المال. هيتاجر في بلدنا ب 100,000، هناخد منه 10% ويتاجر ويربح. ده بالنسبة للأهل التجارة. ونصف العشر من الذمي. نصف العشر يعني كم في المية؟ 5%. طب يقول الذمي برضو تتاخد مني، أنا بتاجر وصاحب رؤوس أموال في بلدي، تاخد مني 5%؟ طب ما بتاخد المسلم 2.5%، صح؟ على قيمة رأس ماله والأرباح كمان، يعني بتاخد رأس المال والأرباح، بتاخد منه 2.5% قيمة زكاة عروض التجارة، فهي لابد انك تتاخد منك. وما تركوه فزعا، ما تركوه فزعا يعني خافوا سبوه رموه، او عن ميت ولا وارث له. واحد مات ومش لاقين له ورثه، يدخل بيت امواله في بيت المال في. ومصرفه في مصالح المسلمين العامه. يدخل ايضا في مصارف الفيء الاموال الربويه التي تاب أصحابها وعجزوا أن يردوها إلى أهلها. خلاص، يدخل أيضا في بيت المال. واحد كان بيتعامل مع بنك في الربا وبعدين تاب، كل الفوائد التي أخذها من البنك بعد التوبة لابد أن يردها إلى في عموم المسلمين، إلا أن يعرف صاحبها يردها إليه. يعرفوا إزاي؟ يبقى هنقسم المعاملة معاملتين، معاملات ربوية فردية بين أشخاص فده يسهل معرفة أصحابها، ومعاملات ربوية ما بين بنوك ده بيتخذ من الناس ما نعرفش أصحابهم مين. اللي في البنك يصرفوا مصرف الفيء في عموم مصالح عموم المسلمين، مساجد، طرق، مدارس، أي طرق، ولا يلزم أن يصرفها في شيء خبيث، لأن هذه الأموال ليست خبيثة في نفسها، إنما خبيثة على أصحابها، إنما ترد لبيت المال وتنفق في مصالح المسلمين العامة. أما المسائل الربوية الفردية أنت تعرف صاحبها لابد أن تردها إليه أمواله. لا وارث له، آه يدخل في بيت المال. تنفق في مصارف الفيء. الفيء اللي احنا هناخده مصرفه مصارف المسلمين العامة. هيقول دلوقتي إيه؟ إيه هي مصارف الفيء؟ مفيش مشاكل، تدخل في أي حاجة ما دام مصارح المسلمين العامة اللي احنا هنقوله ده ينفع تخش فيه. خلاص. ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر: ما من أحد من المسلمين إلا له في بيت في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء لأنهم لا يملكون. قرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم. فقال: هذه استوعبت المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير. السرو من حضر من الجبل، بسرو حمير، حمير بلد، سرو حمير من صنعاء، نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. هو له نصيب منها ولم يفعل فيها شيء. قال أحمد: والفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير. يعني ما معنى كده؟ إن من سرق أموال الفيء ظلم جميع المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السرقة من ونهب أموال العامة، لأنك أنت لما تسرق مال واحد مظلمتك هتتعلق بواحد، إنما لما يسرق مال مليار مسلم ده يجي يوم القيامة هيعملوا فيه ايه؟ ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور. الثغر اللي هو الحدود بينه وبين بلاد الكفار. سد الثغور بمعناها أنه يسد حاجتها من المقاتلين والعدة، لأن ده من أخطر الحاجات، صح؟ طب فرضنا في هدنة بينه وبين جيرانه، ينظر الأهم اللي بعده، سد الثغور وكفاية أهله، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوه. كفاية أهل الثغور، يعني شوف أهل الثغور اللي عايشين في هذا البلد ماذا يحتاجون، ونلبي طلباتهم حتى لا يطمعون ويخونون. وحاجة من يدفع عن المسلمين، من يدفع عن المسلمين، وعمارة القناطر، ورزق القضاة مرتبتهم، والفقهاء وغير ذلك، كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني فرضنا بيت المال بقى فيه فلوس، والفلوس دي زيادة، خلصنا القناطر وخلصنا رصف الطرق وخلصنا المساجد والمدارس، كله بقى مية مية، وتبقى فلوس، الإمام هيحوشها حطها في بنك عشان تصرف عليه؟ لا، يقسمها على غني أغنياء المسلمين وفقرائه. وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم ويضمنه متلفه. يعني فرضنا واحد كثر حاجة في بيت المال يضمنه كغيره من المتلفات. ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. واحد قال ده بيتي بقى، ده بيت المال، ده بيت المسلمين كلهم، هروح أخذ اللي أنا عايزه. لا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بإذن الإمام، لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه، لأن الإمام وظيفته نائب عن الأمة. دي وظيفة الإمام، نائب عن الأمة في تحقيق فروض الكفايات. لذلك لما أبو مسلم الخولاني دخل على معاوية قال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا لمن حوله إنه الأمير، فقال له السلام عليك أيها الأجير، فنبهوا عليه إنه الأمير، فقال معاوية له اتركوه فإنه يعلم ما يقول. لأن فعلا الخليفة، خليفة المسلمين، هو عبارة عن أجير بأجرة عند المسلمين، لأنه موكل بحفظ كفايات المسلمين، ومن أعظمها تطبيق الشرع. ولذلك من أول شروط الإمامة تطبيق الشرع. والإمام إيه؟ ولي أمره. ما هو الأمر الذي هو وليه؟ من ولاه؟ الشعب ولاه. أمر ماذا؟ أمر الدين، سياسة الدنيا بالدين، مش دي وظيفة الإمامة الكبرى؟ طيب، يبقى من الخطأ أن احنا نصف أولياء الأمور الذين لا يطبقون الشرع بهذا اللفظ. تاني حاجة، لابد أن يكون ولي أمر المسلمين ده ولي أمر المسلمين. يعني إيه ولي أمر المسلمين؟ يعني المسلمون ولوه أمرهم وهو تولى أمرهم، مش رشحوه بشروط دستورية وبعد ترشيح الدستور نقول له أصل إحنا كنا إحنا غلطانين، ده أنت ولي أمر. لا، لو ترشح لأنه رئيس جمهورية يبقى رئيس جمهورية بشروطه التي رشح الناس عليه. المسلمون عند شروطهم، فعش خيانة، فعش يتولى رئاسة ويقول لا أنا مش ملزم بهذه الشروط لأن أنا ولي أمر، خلاص أربع سنين إيه؟ لا، ولي أمر ما بتشافش. أما الناس رشحوك على كده خلاص، لما قبل ما ترشح نفسك كلهم يا إخواننا أنا دائم، شوفوا هديك صوت هيرشحوك ولا لا، هيوافق عليك ولا لا. مش دي عقد بين الإمام والمأموم؟ مش الإمامة عقد. شيخ الإسلام تيمية بيقول أن الإمامة عقد بين أن المسلمين وولي الأمر، عقد مكتوب بينهم. شروط العقد دي لابد أن تحفظ. ما يقولوا اللي يقولوا عم. عقد الذمة، عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسر عليهم أحكام المسلمين. يبقى ده تعريف عقد الذمة. أهل الكتاب هنيجي نشوف هل هم أهل الكتاب ولا لكل الكفار. ومن تدين بدين أهل الكتاب من كل الملل اللي داخل أهل الكتاب على أن تجري عليهم أحكام المسلمين لا تعقد إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والراجح أنها تعقد لكل الكفار. وهو قول الإمام مالك والأوزاعي. أنها تأخذ من جميع الكفار إلا أن مالك استثنى مشركين مشرك قريش، وقول الأوزاعي هو الصحيح أنه تأخذ من كل الكفار. لا تعقد إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. ومن تدين بدينهم كالثامرة، يتدين بشريعة موسى نوع من يعني من ملة اليهود، ويخالفون اليهود في فروع دينهم، وكالفرنج وهم الروم، ويقال لهم بنو الأصفر، والأشبه أنها لفظة مولدة نسبة إلى فرنجة، فرنجة بفتح أوله وسكون الثالث، وهي جزيرة من جزائر البحر، النسبة إليه فرنجي قاله في الفروع. وأصلها من الجرمان التي أقيمت في فرنسا، وأطلق المسلمون هذا الاسم على جميع النصارى الذين غزوا بلادنا في الحروب الصليبية من سنة 489 إلى سنة 669 هجري. والصابئين والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى. والأصل في ذلك قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقول المغيرة يوم نهاوند: أمرنا نبينا أن نقاتلهم حتى نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. حديث بريدة: ادعوهم إلى أحد خصال ثلاث، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس، لأنه يروى أن كان لهم كتاب فرفع فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه الشافعي وهو ضعيف، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، يعني الإمام أو نائب الإمام. نائب الإمام اللي هو أمير كل بلد، هو الذي يعقد الجزية لأهل الكتاب. قال في الشرح: لنعلم فيه خلافا، ولأنه عقد مؤبد فعقده من غير الإمام افتئات عليه، ويجب على الإمام عقدها ارحمك الله، حيث يبقى ده واجب على الإمام أن يعقد عقد الذمة. ليه؟ حتى لا تتناحر البلاد، يعني هيبقى فيه حرب أهلية بينهم، قتال دائم، فلابد أن يعقد لهم العقد الذمة. حيث شروط هباء: أمن مكرهم فإن خاف غائلتهم، إذا تمكنوا بضرر الإسلام فلا لحديث لا ضرر ولا ضرار. يعني أحيانا أهل الذمة يتمالؤوا على أهل الإسلام ويريدون أن يتحولوا كما حدث في الأندلس، يسكنون فيها ويشترون الأراضي يمتلكونها، وفي النهاية أصبحوا هم أصحاب الأرض. والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل حول، كل سنة يجوا يدوا الجزية. الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إن لم نعطي الأمان على هذا، يسب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، لحديث لا ضرر ولا ضرار. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أن تجري عليهم أحكام الإسلام. في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات. قال تعالى: وهم صاغرون، الصغار جريان أحكام الإسلام عليهم في النفس والمال والعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كالخمر. قم عليهم الحدود فيما عندهم حرام. لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، أوضاح يعني حلي، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما وقيس الباقي، ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه، ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم. نكاح ذات محرم زي المجوس، بيتزوجوا ذوات المحارم، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين، لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذ من كل حالم دينار أو عد له معافري، كساء مخطط يعني. روى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، يعني بالغين. طيب سؤال: الزكاة تجري على النساء والصبيان؟ تجري. طيب هنا الجزية ما بتتخدش من النساء والصبيان، تتخد من الرجال بس. طيب يبقى كده مين الأحسن؟ مين لدرجة أولى ودرجة تانية؟ الشرع حكيم له حكم، أعطى لهذا حكم. وهذا أي من نبتت عانته، بلغ يعني، لأن المواسي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم من الكفار. والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك، والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه. وقن يعني لا تؤخذ من العبد، عبد الكافر يعني، لما روي عن عمر أنه قال: لا جزية على مملوك. وزمن يعني رجل مشلول، مريض مرض لا يستطيع الحركة منه، وأعمى، وشيخ فاني، وراهب بصومعته لأن دماءهم محقونة أشبه النساء صفة. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. لحديث ابن عباس مرفوعا: ليس على المسلم جزية. وقال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. شوف درجة إيه. وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذا. قال: إن في الإسلام معاذا. فرفع إلى عمر فقال: إن في الإسلام معاذا، وكتب: لا تؤخذ منه الجزية. وفي قدر الجزية ثلاث روايات، إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير 12 درهما. فرضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة، وتابعه سائر الخلفاء، فصار إجماعا. وقال ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار. قال: جعل ذلك من قبل اليسار، مع فلوس أغنياء يعني. الثانية يرجع فيها لاجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، وده الراجح، الإمام يجتهد. اتناشر درهم، الدرهم كام؟ الدرهم بكام؟ درهم 2 جرام 975 فضة، جرام الفضة ب4 جنيه، يعني كام؟ قول 3 12 جنيه، في 12 144 جنيه في السنة، يعني كم في الشهر؟ على 12 يعني 12 جنيه في الشهر. دي الجزية على الفقراء، ده ما قدره عمر. أما في القول الراجح إنه ما يحسبه الإمام في زيادة النقصان، يعني الإمام يضع له مبلغ، يضعه في مقابل إنه لا تأخذ منه شيء آخر غير هذا. والثالثة تجوز الزيادة للنقصان، لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقص، ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم الدية. ليه يضيق عليهم حتى يحفظوا أموال المسلمين؟ يقول لك ماشي أنا هدفع 12 جنيه وكسر لهم القناطر، فيقول لا خلاص القناطر اللي عندكم ديت انتوا اللي هتحفظوا اموالها. غير ذلك من الشروط التي يضحى الامام يحفظ بها اموال المسلمين. روى اسلم ان اهل الجزيه من اهل الشام اتوا عمر رضي الله عنه فقالوا ان المسلمين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، قال اطعموهم مما تاكلون ولا تزيدوهم على ذلك، يعني مش لازم تذبحوا لهم، شوفوا اللي انتوا بتاكلوا منه اكلوه. فصل احكام اهل الذمه، ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ أموالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. يبقى الواجب على المسلمين حفظ أموالهم ودمائهم، فعش قتلهم بدون سبب وبدون أي جريمة. تلاقي واحد جاء واحد دبح له 21 واحد بالمرة، وإذا قتلوا اعترض الناس يقول لك أنت بتقتل مسلم بنصراني. طب هو يعني هو دول أول نصارى قتلوهم؟ ما قتلوا من المسلمين عشرات العشرات مئات. ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومنع ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار منكر. والعيد والصليب لا يجوز إظهار العيد ولا الصليب يرفع على الكنائس، وضرب الناقوس، لأن أنت بلاد إسلامية لابد أن تحترم شعائر المسلمين، الأغلبية الإسلامية والحكم للإسلام لابد أن يحترم، فعش يظهر ويضرب الناقوس ويضرب الصليب كأنها بلد. وأعياد المسلمين توارى، لايش عيد المسلمين تلاقي ما الدنيا سكتة مفيش حد حتى. وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير، لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غن إنا شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قال انسوه ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير في أوساطنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم، وألا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا ولا شعانين. أعياد عندهم بعوث للنصارى كالاستسقاء وهو اسم سرياني، والشعانين عيد أعيادهم. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالجنائز ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحد تنصير، وألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها دير ولا قلاية. قلاية بيوت الرهبان الموجودة في الدير، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين عمران. وفي آخره فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. صحيح عن عمر، رواه الخلاد بإسناده، وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غن إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن امضي لهم ما سألوا. وعن ابن عباس: أيما مصر ما اصطرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا. وأمر عمر رضي الله عنه بجز نواصي أهل الكتاب عشان يتميزوا يعني، وأن يشدوا المناطق، المنطقة التي يلبسها في وسطه الزنار، وأن يركبوا الأكفة بالعرض، لما يجي يركب الحمار يركبوا بالعرض، وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهار رمضان، ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث، لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم فإن فعلوا لم يصح. ومن تعية البناء على المسلمين بقولهم في شروطهم: ولا نطلع عليهم في منازلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طبعا هو الاستدلال هنا يعلو ولا يعلى عليه مش في الموضع ده خالص، ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم، ويكره لنا التشبه بهم، لحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا. التشبه بالكفار له عدة أحكام، منها ما هو محرم إذا تشبه المسلم بشيء في عبادة المشركين هم يتعبدون به، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك ولو على سبيل العادة، لأن في النهاية حيصبح الكل بيعمله وينتشر هذه العبادة دون حصرها على الكفار فقط. ثاني شيء التشبه بهم في ملابسهم الذين يتميزون بها، فهذا يكره. الثالث التشبه بهم فيما لا يتميزون به، فهذا جائز، الناس كلها تلبسها، انتشر أمر منتشر كلبس القميص والبنطلون مثلا، ده منتشر بين الناس يجوز لبسه، لأن المسلمين والكفار لا يتميزون الكفار عن المسلمين بذلك. أما ملابس معينة لا يلبسها إلا الكفار يحرم لبسه، زي لبس الزنار، لبس ملابس الرهبان، فده حرام لأنه لا يلبسه إلا الكفار بهذه الطريقة. ويحرم القيام لهم، بس القيام لهم على سبيل التعظيم، وتصديرهم في المجالس لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام. كل الكلام ده كان معمول به في الدولة الإسلامية حتى زمن محمد علي، واللي يقرأ في تاريخ الجبرتي يجد أن كثير من الأحكام غيرها محمد علي لما تولى مصر، وتولى النصارى لدرجة أنهم ولهم الوزراء، ووزير المالية كان في عهده كان من النصارى، وكان الجبرتي كان يحكي مواقف ينكرها كثيرا على محمد علي، كان بينه وبين محمد علي كثير من المواقف، لدرجة أنه هو وجد مقتولا الجبرتي ده ولا يدري من قتل، وعمر في الشارع مخنوق قتل. وبداءتهم بالسلام، ما ينفعش نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ما فيهاش كسوف، هو لو عنده والله ما هيكسب، ما فيهاش كسوف. وبكيف أصبحت وأمسيت، كيف أصبحت وأمسيت فيها خلاف، يعني تقول له ازيك صباح الخير صباح المدري فيها خلاف. أما السلام عليك دي اللي ما ديت يحرم، دي فيها نص لا تبدأوهم بالسلام. بعض العلماء قال بالسلام يعني بالتحية، ممنوع أي تحية تبدأ بها. والراجح أنه يجوز ازيك كيف حالك، إن هذه ليست تحية إنما سؤال على الحال، ممكن تقول له ازيك إنما هذا سؤال على الحال، أو كيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. بالنسبة للتهنئة هنقسمها إلى قسمين: تهنئة بمناسبات اجتماعية ليست لها علاقة بأعياد كفرية، ابنه اتجوز، مراته اتطلقت، اي مناسبه، فتقول له الف مبروك وهكذا. ابنه مات مثلا، تقول له الف مبروك وعقبال الباقي كده، تقول له اتلخبطت انا فاكره اتجوز كده. تهنئتهم بالامور الاجتماعيه دي جائزه، اما التهنئه بالامور الشرعيه الدينيه ده لا تجوز. بماذا تهنيه؟ عيد القيامة المجيد مثلا، ده انت تعرف ماذا يقول؟ يقول ان الرب مات وبعدين صارع الموت واتخانق معاه فنجح في الفوز على الموت، ثم بعد 3 ايام صحى بعد ما غلب الموت وصعد على يمين الرب فوق. ده خرافات، خرافات، ده افلام الكرتون يمكن تبقى مقبولة شوية. ويقول ان المخلص يسوع ابن الرب، قصته ان لما ادم اكل من الشجرة وعمل خطيئة اخرجه الرب من جنته وحكم عليه بانه يقرب قربان من اولاده فداء لهذه الخطيئة، فلا يوجد لبني آدم رجل يفدي هذه الخطيئة، لأن شرط أنه لا يكون عليه خطيئة، شرط في الولد أنه لم يفعل معصية قط. فلما الرب نظر إلى أبناء بني آدم وما يفعلونه من المعاصي، قرر أن يجعل نفسه ابنا لنفسه، ثم يقدم نفسه قربانا لنفسه من أجل أن يتخلص بنو آدم من هذه الخطيئة. فعمل نفسه واحد تاني ونزل في الأرض، عمل نفسه مش هو، ونزل في الأرض، ولما نزل في الأرض تخلص بعد اليهود بقى قتلوا بقى كده خطيئة آدم، لأن كان كل من مات كان يدخل في سجن الشيطان في جهنم، كده تحرر من ماتوا من سجن الشيطان، وهو سموه المخلص أو الفادي يسوع. لهم لوحده، أنت في جهنم، في جهنم ما تتحويش، مخلص مش مخلص، طب أنتش طالع. فهذه هي قصته. أجانا بقى بعد ده كله أقول له كل سنة طيب على إيه؟ ده أنا ده يصعب علي بهذا التفكير، يصعب علي. أقول له أنت في وادي ونحن في وادي تاني، نحن الإسلام نور وهداية، الله واحد ليس كمثله شيء، وأنت تقول له عمل نفسي، أصل عندهم ربنا غير ربنا اللي عندنا. الله عندهم يندم ويبكي، لما خلق آدم بكى حتى رمضت عيناه، وعدته الملائكة راح تزوره تطمن عليه. فعجب، هذا دين يحتاج، دين قريش أرقى منهم، كفر أرقى. قالوا إيه؟ نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فيش خرافات دي. فأنت بدل ما تقول كل سنة طيب تقول له أنت على خطر، لابد أن تراجع هذه الأفكار السيئة. ليه؟ لأن هذا كفر. فلا يجوز تهنئتهم بحال، ولا يغرك من قال إن جواز التهنئة، لا، أنت على دين هداية ما تقولوش كل سنة طيب، ده أنت تقول له أنت على خطر. ومن أكبر جريمة أن هو يقرب بين المسلمين والنصارى، بأن النصارى هم كمان هيخشوا الجنة وغير ذلك، ده كده بيضلهم أكثر ما هم فيه. من بص، أجمع العلماء على من أن اعتقد عدم كفر النصارى كفر، ده كفر النصارى في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، يعني معنى كده أن الإيه كفرهم، لقد جئتم شيئا ايه ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. مصريين، نصارى المصريين بس. هذا مجادل، هذا مجادل. وتحرم تهنئتهم، احنا قلنا الفرق بين التهنئه. طيب، تعزيتهم وعيادتهم. الراجح أن التعزية والعيادة إن كانت على سبيل الدعوة فتجوز، يروح يعزيه وفي أثناء التعزية يدعوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لعيادة أحد اليهود الصغار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو كان يجود بنفسه، كان طبي صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الصبي إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فنطق الشهادتين فقال: الحمد لله الذي نجاه من النار. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة اليهودي من أجل أن يدعوه للإسلام، لعل هذا المريض اللي أنت بتعوده يكون على شفا أن يسلم، فتشجعه أنت على الإسلام. لا، تعزيته برضو إن كانت على سبيل الدعوة ما فيهاش حاجة، تذهب إليه تعزيه، تقول بقاء لله وتقول الجهنم وبئس المصير. لا، مش صباح الخير، كيف حالك؟ هذا سؤال عن الحال، ازيك؟ سؤال عن الحال وليس التحية. دي تحية، ما تخش في الخلاف في التحية. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها. وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه. وعنه: تجوز عيادتهم لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام، اختاره الشيخ تقي الدين والأجري وصوبه في الإنصاف، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم. ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي السلام، يعني لو قال السلام عليكم وبعدين ما اكتشفوا أنه ذمي يقول رد علي سلامي. لأن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر، فقال: رد علي ما سلمت عليك. فرد عليه فقال: أكثر الله مالك وولدك. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية. هذا الأثر ضعيف، ولا يلزم أن يرد السلام، يعني خلاص أنت قلته خلاص مش مشكلة، قلتوش قوله ازيك خلاص. وإن سلم الذمي لازم رده ويقال: وعليكم، لحديث أبي بصرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا غادون فلا تبدأوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وعن أنس: نهينا أو أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم. وإن شمت كافر مسلما أجابه: يهديك الله. وكذا إن عطس الذمي، لحديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. وتكره مصافحته لأنها شعار المسلمين. فصل: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده، قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح، تزوج مسلمة انتقض عهده لوحده، ماشي مش عهدهم كلهم. لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال: ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلح في بيت المقدس. أو قطع الطريق انتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه. أو ذكر الله تعالى ورسوله بسوء، أو ذكر كتابه أو دينه بسوء، كتاب الله أو دين الله انتقض عهده. قيل لابن عمر: إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو سمعته لقتلته، إن لم نعطي الأمان على هذا. أو تعدى على مسلم بقتل، أو فتنة دينه أو فتنة أو فتنه عن دينه انتقض عهده، لأنه ضررا يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم. ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جاسوس، يعني لو ان من النصارى تجسس يقتل، لكن لو المسلمين تجسس يقتل، او اوى جاسوس. طب كلمه جاسوس، الذي الخائن الذي يعطي اسرار المسلمين للعدو ليقهروهم، فهذه خيانه يقتل بسببها. لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجدوا حاطب بن ابي بلتعه، كتاب حاطب بن ابي بلتعه، فقال سل سيفه وقال دعني اقتله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لولا انه شهد بدر، فقال الله له اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اتركه يا عمر. فمعنى كده ان اللي منعه ان يكون من ايه؟ من اهل بدر، غيرهم يقتلوا من الكواسيس. ويخير الامام فيه كالاسير الحربي بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له. يعني أصبح حكم الحربي، يؤخذ بقى الحاكم ينظر فيه، يقتله ردعا لغيره، أو يأسره يحبسه، أو يسترقه، أو يقتله. وماله فيء، يؤخذ ماله كله لعموم المسلمين. ولا ينقض عهد نساؤه وأولاده، هو الوحيد ما ينفعش نتعدى على نساؤه وأولاده. ماشي، ده حكم مهم جدا. ساعات بعض الناس تأخذهم الحمية ويقول من تعدى على نسائكم تعدوا على نسائي، وهذه القواعد الذي لا أدري أي شرع يحملها، وللأسف يريدون تطبيق الشرع. هو ده الشرع، ده شرع من؟ ده شرع جنكيز خان، من تعدى عليكم فتعدوا على أولادي ونسائي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هي دي الآية تنفع يا مولانا في الموضوع ده؟ تعدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هو اللي يتعدى عليه بمثل ما، مش نساء وأولاده. إذا كان أهل الذمة الحربي لو نقض عهده لا ينتقد النساء ولا أولاده لوجود النقد من دونهم، فاختص حكمه به. فإن أسلم حرم قتله، فرضنا بعد ما عمل كده قال خلاص أنا أسلمت، ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو سب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم قتله. ده المذهب. شيخ الإسلام تيمية قال لا، سب النبي صلى الله عليه وسلم ده خط أحمر، من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم ولو تاب. ليه؟ ردعا لمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أي حد عايز يتشهر وجاي راسم كاريكاتير ومنزله، وبعد كده يقول معلش أنا غلطان. فهو شيخ الإسلام تيمية رأى أن يقتل ولو تاب، ولكن الراجح أنه لو أسلم وتاب وحسنت توبته يترك، لعموم الحديث الإسلام يجب ما قبله، وقياسا على حربي إذا سبه صلى الله عليه وسلم ثم تاب بإسلام قبلت توبته بإجماع. يعني الحربي لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب قبلت توبته بالإجماع، فقياسا عليه الذمة. قال في الفروع: وذكر ابن أبي موسى أن سب رسول يقتل ولو أسلم، اقتصر عليه في المستوى. وذكر ابن البنا في الخصال، قال شيخ الدين وهو الصحيح في المذهب، ولكن الصحيح من المذهب أنه لو تاب لا يقتل. نكتفي بهذا القدر. يقتل. ده كافر مرتد. لا لو تاب على رأيه.